بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في مسائل متعلقة بالصرف، وذكرنا أنه يشترط التقابض في المجلس. يقول: إذا أعطيت صاحب المحل 1000 ريال فئة 1000 ورقة واحدة ليعطيني بها فئة 500 ورقتين، هل يدخل في الصرف ولا يشترط في التقابض؟ أمن يجيب؟ يدخل في الصرف؟ نعم يدخل. تقدم معنا تعريف الصرف في أول الباب، أن بيع النقد بالنقد، اتحد الجنس أو اختلف، وهذا اتحد يسميه الشافعي مراطلة. الصحيح يعني أكثرهم يسميه صرفا. قال هذا فيشترط تقابض. فلو قال صرف لي منها 500 فئة 100، و500 ضعها عندك، أعطوها 1000 وقال صرف لي منها 500 فئة 100 5 ورق، و500 ضعها عندك، يعني لا بد من التقابض كاملا، فيعطيه 500 ثم إذا حب أن يضعها عنده وضعها. إلا ها وها فيعطيه ثم يأخذها إلى يده ثم إذا حب أن يضعها وضعها. في الصور التي تقدمت معنا أنه يصرف نصف المبلغ والباقي يضعه دينا، يضعه وديعة. الأحوط في كل الصور تلك أنه يأخذ إلى يده، أسلم من الخلاف. ونعم وأحوط يأخذ المال لديه ثم يعيده إذا أحب أن يضعه عنده أعاده. جميع الصور التي تقدمت معنا بالأمس هذا هو الأسلم والأحوط، لأنه فيه شيء من الصرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا هاء وهاء، يعني يأخذ ويعطي. وإذا قال إلا يدا بيد، يعني يأخذ ويعطي. فالأحوط فيها جميعا أنه يأخذها إلى يده حتى ولو كانت موجودة، فيأخذها إلى يده ثم يعطيه إذا أحب. إذا أخذها إلى يده خرج من الخلاف الموجود، وهو أحوط وأسلم. يقول: هل يشترط التقابض في شراء الفضة مع سلعة معها بدينار؟ اشترى دراهم وسلعة بدنانير، هل اشترط التقابض؟ نعم اشترط بلا شك، لأن الفضة والدينار يحتاج إلى تقابض. يقول: رد البضاعة بالعيب بعد شرائها. يتوسع بعض الأخوة ويقول: ولو بعد شهر أو أكثر ترد فيها، فلا ضابط. الضابط أن لا يحصل ضرر على البائع، وأنه ينظر سلعته. ممكن البائع يشترط عليه أن ينظرها سريعا إذا وجد فيها عيبا أو لا، يقول لك كذا كذا تنظر هل فيها عيب أو لا حتى يخرج من العهدة. يقول: هل يجوز استلام الحوالة بغير العملة التي أرسلت فيها، مع العلم أن العملة التي أرسل بها غير موجودة عند الصراف؟ طيب يأتي معنا اليوم أو غدا إن شاء الله. أخذنا أو وصلنا إلى المسألة الثامنة. قال: المسألة الثامنة: لو دفع 1000 دولار والألف صرفها مثلا 180,000، فيأخذ ذهبا بما يوازي 150,000، إن اشترى من صاحب الذهب ذهبا وأعطاه 1000 دولار وقيمة الذهب 150، فلن يبقى عند صاحب الذهب كم؟ 30 دولارا. يبقى 30. قال فما الحكم في المال المتبقي؟ قال هذا جائز لأنه أخذ الذهب بعملة أخرى وأبقى عنده بعض المال لا على سبيل صرافة ولا شيء وديعة. فقبض صاحب الذهب ماله كله أم لا؟ استوفى ماله كله أو لا؟ نعم، إلا ها أو ها حصلت في هذه الصورة، صاحب الذهب أخذ نصيبه كاملا ومعه زيادة، وصاحب الدولار أخذ الذهب كاملا، حصل التقابض والاستيفاء، بقيت زيادة عند البائع تكون عنده وديعة، هذه الصورة لا بأس بها. قال هذا جائز ولا بأس أن يستلم الباقي، ولكن يبقى الباقي بالدولار، يكون بقي عند صاحب المحل 30 دولار. وإذا جاء اليوم الثاني وأراد أن يأخذ الدولارات الباقية فهل يشترط إذا أراد صرفها أن يستلم الدولارات أولا ثم يصرف؟ هي عنده وديعة 30 دولارا، هل يشترط أن يأخذها أولا إلى يده ثم يعطيه يصرفها؟ الأفضل يعني خروج من بعض خلاف العلماء، الصحيح أنه ما يشترط كما تقدم معنا في صرف عين وذمة حاضر مع غائب. فالدولارات موجودة أو في ذمة البائع مثل لو كان عليه دين لك، كما في حديث ابن عمر أبيع الإبل بالدنانير ثم أخذ الدراهم، وهذه مثلها، هي وديعة عند البائع 30 دولار، صارت وديعة عند البائع. إذا أراد صرفها له أن يأخذ صرفها مباشرة دون أن يقبض 30، وهذا بعكس الصرف لابد أن تقبض، هذا أودعه فقط وديعة، هذا أودعه وديعة ثم صرفها. من تكلم؟ كم بقي؟ 30. ها؟ يا 30 يمني، يعني ما يعادل 30 يمني بالدولار، ما يعادل 30، بقي من الدولارات ما يعادل 30,000. المسألة السابعة في أنه اشترى 3,000 وترك الباقي عند صاحب المتجر وديعة، وهذه مثلها، لكن هذا في اليوم الثاني يريد أن يصرفها، في الأولى فقط أبقاها وديعة، هنا أراد أن يصرفها. قال الجواب لا يشترط، إذا يشترط أن يقبض الدولارات ثم يصرفها، فإن كانت الدولارات موجودة باقية فيجوز أن يأخذ ما يعادلها من الريال اليمني. الصرف بيع، نعم. طيب، مجرد أمثلة بس فيها زيادة، المسألة الثامنة فيها زيادة أنه صرف بعد ذلك. الأولى يعني إذا حول المال، هنا ما حول الدولارات، اشترى بها ذهبا، عم جنس آخر اشترى بها ذهبا. الصورة الأولى ما ليس فيها شراء ذهب. قال المسألة التاسعة، هل يشترط في الصرف حضور العينين أم يصح لو كان غائبين ثم يرسلان إليها، بمعنى غائب ويذهب يرسل شخصا يأتي بها، هل يصح هذا؟ أقول أصرف لك عندي 1,000 دولار، أصرفها لك ب200,000 ريال يمني، قلت نعم، أرسلت أنا من يأتي ب1,000 دولار وأنت أرسلت من يأتي ب200,000، ونحن في مجلس واحد، فلما جاء تقابضنا، هل يصح؟ الاتفاق كان موجود بدون حضور أحدهما أو بدون حضورهما كلهما. نعم نعم، إذا تم الأمر على التقابض قبل الافتراق صح على الصحيح. من الذي اشترط عدم التأخر؟ ها أو ها بدون تأخر. مالك تقدم سيأتي أيضا ذكر هذا في هذه المسألة. قال المقدام رحمه الله في المغني يعني اصطرف في الذمة نحو أن يقول بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم فيقول آخر قبلته فيصح البيع سواء كانت الدراهم والدنانير عندهما أو لم يكونا إذا تقابضا قبل الافتراق بأن يستقرضا أو غير ذلك. لو قال أحدهم أشتري منك الدينار بعشرة دراهم ما عنده حتى في بيته لكن ذهب أرسل إلى جاره يأتيه بعشرة دراهم فأعطى هل يصح هذا وما هم يصح؟ أهم شيء أنه يقابضه قبل الافتراق بأن يستقرض أو غير ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. لماذا ما ذكر أحمد ابن قدامة مع أنه صاحب مذهبه ينبغي أن يقدمه؟ نعم هو الآن يبدأ يذكر مذهب أحمد في المسألة ثم يقول بهذا قال أبو حنيفة والشافعي. الكلام الأول هو يذكر عن مذهب الإمام أحمد ثم ينظر من وافقه. فقوله بهذا قال أبو حنيفة الشافعي أي وافق أحمد في هذا المسألة. وحكي عن مالك لا يجوز الصرف إلا أن تكون عينان حاضرتين بناء على قوله المتقدم أنه على الفور بدون تراخي. وعنه أي رواية لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين لما يصح إلا بحضور أحد إحدى العينين. وعن زفر مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع غائبا منها بناجز. ما هو الجواب عن الحديث لا تبيع غائبا منها بناجز؟ نحن نرى قول الجمهور أنه يصح فماذا يجاب عن الحديث لا تبيع غائبا منها بناجز؟ يعني صارت موجودة كانت غائبة فقط في أول العقد لكن ما افترقا وما أتم العقد إلا بعد وجود الدراهم والدنانير أو وجود العوضين. إذا ما يرد علينا الحديث لأنه في بداية الأمر فقط كان غائبا ثم حصل حضور العوض فلم يتم العقد إلا مع وجود العوضين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع غائبا منها بناجز ولأنه إذا لم يعين أحد العوضين كان بيع دين بدين وهو غير جائز. سيأتي معنا حديثنا عن بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ أن المراد به مؤخر من الجهتين وليس داخلا في هذه الصورة التي نحن فيها والتي نحن فيها أيضا ليس دينا ويذهب ويأتي به مباشرة في نفس الوقت. قال ولنا من القائل ولنا ابن قدام ولنا أنهما تقابضا في المجلس فصح كما لو كانا حاضرين. والحديث يراد به أن لا يباع عاجل بآجل غائبا منها بناجز أي عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض بدليل ما لو عين أحدهما فإنه يصح وإن كان الآخر غائبا. يعني على قول مالك في الرواية الثانية إذا عين أحدهما صح فكما أنه لو عين أحدهما صح فما المانع من صحة الصورة الأولى إذا كان سيحضر كل منهما ما عنده بدليل ما لو عين أحدهما فإنه يصح وإن كان الآخر غائبا. والقبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد ألا ترى إلى قولي عينا بعين يدا بيد والقبض يجري في المجلس كذا التعين. قال أبو عبد الله وفق الله قول الجمهور والصواب والله أعلم لما ذكره ابن قدامة رحمه الله. مسائل الربا يحتاج إلى تعاون بين الأخوة في مدارستها. بعض الأخوة ما يفهم بعض الكلام، يحتاج إلى أن يتعاون معه إخوانه، فبعض الكلمات فيها شيء من الغموض أو الإشكال، ولذلك نحن تأخرنا في المسائل قليلا، نأخذ قليلا قليلا، ومع ذلك ما يزال يشكل على بعض الأخوة، فننصح بالتعاون، تعاون الأخوة فيما بينهم. الحمد لله إن شاء الله أكثر الأخوة يفهمون، ولكن لا يستحي الشخص من أن يسأل أخاه أن يبين له المسألة. العيب فيك أن تمر عليك المسائل بدون فهم، وليس العيب بأن تسأل أخاك يعينك على فهم المسألة. يقول المسألة العاشرة: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم فهل يصح؟ نعم، هذه المسألة التي تقدمت في حديث ابن عمر. هذه المسألة تعتبر مصارفة بعين وذمة حاضرين، الذي في ذمة الرجل لماذا يطلق عليه حاضر؟ أنت الآن في ذمتك لي 100 دينار، أقول لك أعطني بدل 100 دينار 1000 درهم، قلت لي هذه 1000 درهم، الآن 1000 درهم عين حاضرة أو لا؟ و100 دينار هي في ذمته، فكيف أطلق عليها حاضرة؟ يعني أسقطها في هذه اللحظة، ما يقول أعطني 1000 دينار مقابل أن أسقط عنك 100 دينار بعد أسبوع، حاضر في ذلك الوقت، إسقاطها من الذمة في ذلك المجلس، فذاك يعطيك عين حاضرة وأنت تسقط عنه ما في ذمته في نفس الوقت، هذا معنى بعين وذمة حاضرين. وأيضا صاحب الدين نفسه موجود أو وكيله. نعم. قال: وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء فراجع ذلك. من يعرف رقم الحديث؟ نعم، هذا 788 رقم الحديث في البلوغ، 788 والصفحة 344. وهناك شرط أيضا في هذه المسألة: عندك لي 1000 دولار، آتي وأقول لك أعطني 1000 دولار، قلت أعطيك عندي باليمني، قل أعطيني الآن باليمني، قلنا الأول يأخذها بسعر يومها حتى لا يربح فيما لم يضمن بنفس سعر السوق، وأيضا يفترق وليس بينهما شيء، يقبض المال كامل. بقي شرط ثالث، من يذكره؟ نبهنا عليه عند أخذنا لذلك الدرس، من يذكر؟ هو صرف بلا شك، لأنه يعتبر صرف، لكن نبهنا أن لا يكون هناك شرط مسبق، لا يكون اشترط عليه عند أن أعطاه أقول لكن بشرط تقضيني بالعملة الأخرى، أعطاه 1000 دولار بشرط أنك تقضيني بالعملة السعودية أو بالعملة اليمني، لأنه صار صرفا بدون مقابضة، إذا اشترطت عليه معناه أنك صرفته 1000 دولار بعملة سعودية بدون مقابضة، فهذا واضح. قال المسألة 11: إذا كان لرجل على آخر دراهم وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في ذمتهما فهل يجوز ذلك؟ صورة المسألة: أنت عندك لي 100 درهم وأنا عندي لك 10 دنانير، أقول خلاص الذي في ذمتك مقابل الذي في ذمتي، صرف 10 دنانير يساوي 100 درهم بالسوق الذي في ذمتك مقابل الذي في ذمتي، تسقط عني واسقط عنك، يصح هذا الصرف أو لا؟ يصح، لأنه يعني حضور كلاهما حاضر في حكم القبض وكلاهما إسقاط، أسقط كل ما في ذمته، فهو في حكم أنك قبضت لأنك أسقطت الذي في ذمته وأسقط الذي في ذمتك في نفس المجلس. لو اشترط، يقول الأخ اشترط أنه يسدد بنفس العملة، خلاص غير رأيه في ذلك الوقت، صرف، اعتبر صرف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما لم يصح. الآن هو يحكي مذهب أحمد، الإمام أحمد يرى عدم الصح. وبهذا قال الليث والشافعي، الليث الشافعي وافق أحمد عدم صحة الصرف. وحكى ابن عبد البر عن مالك وابي حنيفة جوازه، لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، لأن ما في ذمته حاضر أسقطه في نفس الوقت فصار في حكم الحاضر، كالعين الحاضرة يعني كما في المسألة السابقة. المسألة السابقة أيضا الإمام أحمد يرى جوازها، فكما صح عين حاضرة مع ذمة حاضرة جاز أيضا ذمة حاضرة مع ذمة حاضرة. ما معنى ذمة حاضرة؟ نعم، من يبين؟
إذا كان أصف
دين في ذمة هذا الرجل وهذا الرجل موجود وحاضر ويسقطه في نفس المجلس، حاضر ذمة حاضرة، الرجل موجود ويسقطه في نفس الوقت، لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، ولذلك جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين. ما معنى ذلك؟ معنى أنه يجوز أن أشتري دنانير، أشتري منك دراهم بدنانير، الدراهم ما هي موجودة مثلا، ليست معينة، لكن ستعطيني دراهم، ستذهب سترسل ولدك إلى البيت أو ترسله إلى جارك، وهذه الدراهم ليست معينة، هي في ذمتك وأنت موجود وتحضر الدنانير في نفس الوقت. يعني يستدل ابن قدامة، يعني يستدل الإمام مالك أبو حنيفة بهذا القياس على أنه لا يشترط التعيين. ثم استدل ابن قدامة على تحريم ذلك بأن هذا بيع دين بدين، وقد أجمعوا على عدم جواز ذلك، بيع الدين بالدين. قلت والذي يظهر أن قول مالك وأبي حنيفة أرجح، لأن هذه الصورة ليس فيها محظور، وبيع الدين بالدين الذي يجمع على تحريمه سيأتي بيان صوره في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم، وهي أن تبيعني مؤخر وأبيعك مؤخر. مثلا أشتري منك الدنانير التي ستأتيك بعد شهر بالفضة التي ستأتيني بعد شهر، كلاهما مؤخر، هذا ما يجوز، بيع الكالئ بالكالئ. وأما هذه الصورة فهي إسقاط، هذه الصورة هي إسقاط، وسيأتي أن ابن القيم يرجح جوازها، تسمى إسقاط، تسقط ما في ذمتك مقابل أسقط ما في ذمتي، فيها تقابض أيضا، تعتبر في حكم التقابض لأنك أسقطت حقك وأسقط حقه، فهي مثل الصورة الأولى، أعطيك في ذمتي لك دنانير وأعطيك مقامها دراهم، وهذه شبيهة بها، كل منهما يسقط الذي عنده. من أجاز الصورة الأولى يلزمه أن يجيز الصورة الثانية، لأنه إذا صح المصارفة بعين وذمة حاضرين صحت بذمة وذمة حاضرين. طيب لحظة، أسأل الآن أحد الأخوان، عندك لي 100 ريال سعودي وأنا عندي لك 6000 ريال يمني، فما أخذ منك الماء، أقول خلاص الماء التي عندك مقابل الستة التي عندي، يصح هذا؟ يصح، نعم. هذه هي المسألة التي أخذناها، اعتبر صرف ذمة بذمة حاضرين، أسقطت وأسقطت، هذا جائز. قول من؟ إيه ماذا؟ إمام مالك يمنع. المسألة التاسعة يقول ما فيه، لماذا منع الإمام مالك الصورة التاسعة، المسألة التاسعة؟ لأن عندهم ما في فور، أما هذه فيها فور، تسقط وأسقط مباشرة، ما تلك أحدهما يذهب ويأتي بها، وهو عنده هاء وهاء على الفور. هذه صورة الإسقاط التي في المسألة 11 فيها فورية، التي في ذمتك مقابل التي في ذمتي، خلاص فور ما في إشكال. قال المسألة 12، إذا اشترى ذهبا أو فضة بشيك، فهل يعتبر هذا تقابضا أم لا؟ الشيك هذا يعني عبارة عن وثيقة حوالة، يأخذ المال من البنك ويحوله إلى رصيده، يذهب بالشيك إلى البنك ويأخذ المال، الآن هل يعتبر تقابض؟ الشيك في حكم التقابض، بعضهم عده ذلك، لكن الشيك ليس بمال على الصحيح، فالأظهر عدم التقابض في هذه الصورة. طيب لو اتصل للبنك وهو عند صاحب الذهب، اتصل للبنك قال حول من رصيدي لرصيد فلان صاحب الذهب كذا وكذا، حولها أخذ الذهب ومشى، يصح؟ حصل التقابض؟ نعم، تحول المال لحساب صاحب الذهب، وصاحب الذهب تأكد في الكمبيوتر رأى المال قد وصل لحسابه، الظاهر ما حاصل التقابض، حاصل صاحب الذهب أخذ المال وصل إلى حسابه ويعطي صاحب المال، هذا يدلكم على أن العبرة بوصول المال إلى حوزته. مثل لو كان له وكيل بمكان آخر، بائع مثلا في هنا عندنا في دمج، ومعه شخص في صنعاء فرع، الشخص أراد أن يشتري ذهبا هنا وماله في صنعاء، يقول خلاص اتصل لصاحبك في صنعاء سنعطيه المال في صنعاء، اتصل به وقال خذ المال من فلان وهو عنده في المحل، تواصل معه أخذه، فذاك مباشرة ذاك يعد المال أخذه وكمل العد أعطاه الذهب، الآن وفي حكمه لو قبضه بنفسه لأن الوكيل قائم مقام ذلك، والله أعلم، لأنه وكل فلان بقبض المال، يظهر أن هذه الصورة فيها تقابض، والله أعلم. قال بعض العلماء جاز ذلك لحاجه الناس إلى ذلك، وهذه فتوى الشيخ ابن باز من أعضاء اللجنة، يعني أجاز الشيك أيضا، الشيخ العثيمين يمنع ذلك، وهذه فتوى الشيخ ابن باز من أعضاء اللجنة، ومنع من ذلك العلامة العثيمين رحمه الله، فقال لا يجوز التعامل في بيع الذهب والفضة بالشيكات، وذلك لأن الشيكات ليست قبضا وإنما هي وثيقة حوالة فقط، بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه ولا رجع إلى الذي أعطاه إياه، ولو كان قبضا لم يرجع. قلت وقول الشيخ العثيمين أقرب، الله أعلم. المسألة 13، الحوالات المصرفية، صورة أن يأتي الإنسان إلى صاحب المصرف ويقول أريد تحويل 1000 ريال سعودي إلى اليمن مثلا، ولها حالتان، الأولى أن يكون الذي في اليمن يستلمها بنفس العملة، فإن أرسل الدراهم يستلمها دراهم، وإن أرسل الدنانير يستلمها دنانير، وإن أرسل الدولارات يستلمها دولارات، وهكذا. ما الحكم في هذه الصورة؟ جائزة ما في إشكال. طيب إذا أعطاه مقابل التحويل تعتبر ربا زيادة؟ مقابل التحويل يعني فيها مقابل الكتابة والعامل والاتصالات وغيرها، فإن شاء الله هذه الزيادة لا تعتبر من جنس المال. المال نفسه هو نفسه يستلمه بنفس العملة، ما في صرف، لم يصطرف ولا شيء، أخذ نفس العملة أرسلت إليه. قالوا هذه الصورة أجازها أهل العلم، إما على أنها حوالة بمعناها الفقهي، الحوالة يحيلك إلى شخص آخر تأخذ مالك منه، ومع الصورة المذكورة ليست حوالة، ستأتي أنها أقرب أنها شبيهة بمسألة السفتجة، أو على أنها إجارة يعني مقابل كأنك أعطيته أجرة على إرساله المال إلى اليمن مقابل التعب الذي يحصل، وهو يحصل شيء من العمل، يحتاج إلى عامل، يحتاج إلى أجهزة، إلى اتصالات، إلى غيرها، أو على أنها شبيهة بالسفتجة، فبعضهم كان يأخذ من أبخيه مبلغا، هذا تفسير السفتجة بعدها. السفتجة كلمة فارسية وسيأتي معناها الورقة، فبعض كان يأخذ من أخيه مبلغا من المال ويكتب له ورقة إلى وكيله في بلد آخر يسلمه المبلغ إذا وصل إليه، نفس المال الذي أعطاه يستلمه بنفس العملة، بنفس بنفس الفئة التي أعطاه. فمثلا معك شخص في حضرموت، فتأخذ منه المال وتكتب إلى عاملك في حضرموت إذا وصل إليك فلان ابن فلان فأعطيه كذا وكذا، نفس المال الذي أعطاك، أنت استفدت المال الذي أعطاك، أخذته لحاجتك في هذه البلاد، وهو استفاد أمن الطريق، يأمن على ماله من الطريق من القطاع والسرق، فيذهب وهو مطمئن ما معه إلا ورقة حتى يصل إلى العامل. فبعض كان يأخذ من أخيه مبلغا من المال ويكتب له ورقة إلى وكيله في بلد آخر يسلمه المبلغ إذا وصل إليه، وكانوا يعملون ذلك حذرا من قطاع الطريق واللصوص، وهذه السفتجة غالبا لا تحصل بعمولة، يعني ما يأخذ عليها مقابل، لأنه هو نفسه يستفيد منها، كل منهما مستفيد، إنما يريد هذا أن يستفيد من النقود، ويريد المسافر أن يأمن على ماله. فإذا كان في الحوالة يستلم نفس العملة فهي أشبه بمسألة السفتجة المعروفة عند الفقهاء. قلت وقد أجاز مسألة السفتجة شيخ الإسلام الورقة شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ابن القيم رحمه الله كما في أعلام الواقعين وتهذيب السنن. ستأتي معنا مسألة السفتجة في باب القرض، بعض أهل العلم منع من ذلك حذرا من كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فيقول هذا مستفيد، لكن تقدم معنا في دروس سابقة على أن هنا المقترض لم يستفد فائدة متخلصة به، يعني المقرض كلاهما مستفيد، بل المقترض مستفيد أكثر، فليست الفائدة متمحضة للمقرض ولا مشترطة ولا أيضا ولا هي مطلوبة بنفسها، إنما حصلت ضمنا. قال الثاني أن يكون الذي في اليمن يستلمها بغير العملة التي دفعها المحول، وضعها في السعودي وصاحب المصرف في اليمن يعطاك بالعملة اليمنية، كان يحول المحول دولارات ويستلم المستلم ريالات يمنية وعليه فقس. فهنا يأتي شيء من الإشكال، لأنه إذا استلم غير العملة يكون قد جمع بين الحوالة وبين الصرف، ومن شرط الصرف حصول التقابض في المجلس. أفتى شيخنا الوادي والشيخ العثيمين بالمنع من ذلك، ونقل عن جماعة غيرهم الجواز، منهم الشيخ ابن باز، لأن قبضه للشيك الورقة التي فيها الضمان من الصارف يعتبر عندهم قبضا، والصحيح هو المنع من ذلك والله أعلم. الشيخ ابن باز ومعه آخرون قالوا أنت إذا ذهبت إلى المصرف وأعطاك استلام، يقولون الورقة الذي أعطاك في حكم التقبيض، في حكم أنه قبضك العملة الأخرى، وهذا فيه نظر. الصحيح أنه إذا حولوها هم بالعملة الأخرى فلا يجوز، لأنه لم يحصل تقابض، لم يحصل تقابض. لكن لو أعطاك هو نفس العملة، ذهبت إلى المصرف في السعودية مثلا معك دولارات، حولتها أنت بالعملة السعودية وأعطاك السعودية، ثم أعطيته أرسلها إلى اليمن واستلمتها أنت بنفس العملة السعودية، من الحكم إذا حصل الصرف هناك وقبض ما في إشكال، يستطيع أن يوقف التحويل فقط، يتحكم في يعني في إيقاف الحوالة التوقيف، أما التحويل ما يستطيع، هم يحولهم. طيب إذا وصلت بنفس العملة، وصلت بالعملة السعودية، أتيت إلى صاحب المصرف فقال نعم وصلت بالعملة السعودية ما عندي الآن، تحب أن تنتظر أو تحب أن أصرف لك؟ لو اختار الصرف هل يكون دخل في الربا؟ هو نفسه صرف، من يجيب؟ ما يدخل، لأنه هو نفسه الذي صرف، هو نفسه الذي حول. هذه فيها شبه بأي صورة؟ صورة الدين. عندك لي دنانير، أعطني الدنانير التي عندك، قلت معي الآن دراهم، أقول خلاص اصرف لي الدراهم، هذه مثلها. وصلت إلي بالعملة، عملة الدولار، قال نعم هي بالدولار، تنتظر حتى أحصل على دولار اليوم غدا بعد أعطيك، أو تحب أن أصرف لك؟ إذا اخترت الصرف جاز، لأنك أنت الذي صرفت، ويحصل صرف بعين وذمة حاضرين، هو يعطيك الدراهم وأنت تسقط الدولارات من ذمته. نفس الصورة المتقدمة، نفس صورة حديث ابن عمر المتقدم، صرافة بعين وذمة حاضرة. إذن الإشكال إذا حولوها هم يلزمك، يقول ما معك إلا هذا العملة، هو الذي يحول، ما لك أنت اختيار. لكن إذا وصلت بنفس العملة التي أرسلوها وخيرك، قلت تريدها بنفس العملة أو تريد أن أصرفها لك، طيب طبعا لو أخذتها إلى يدك وصرفتها خرجت من الخلاف، على كلا القولين ما في إشكال، إذا أخذتها إلى يدك هذا أسلم، ولا خلاف في المسألة إذا أخذتها إلى يدك، الخلاف إذا أقررتها بيده وصرفتها أنت، فتقدم الخلاف عند حديث ابن عمر، والذي اخترناه هو الجواز، والله المستعان. من أحب أن يحتاط لدينه يبدأ يأخذ هذا أحسن، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.